السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الجنايات من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أبدأ في الدرس، سألني أحد الإخوة في الدرس الماضي عن الشفاعة في حد القذف، هل تصح هذه الشفاعة أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم يرى بأن حد القذف لما كان متعلقا بحق المخلوق فإن الشفاعة تصح فيه، وبعضهم يقول هذا الحد ذكره الله في القرآن وحدده ربنا سبحانه وتعالى، فإن الشفاعة لا تصح فيه إذا بلغ الأمر السلطان، ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث إسناده حسن، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخذ من الثمار، عن الأخذ من الثمار، فبين نبينا صلى الله عليه وسلم متى يكون القطع في الثمر، متى يكون القطع في الثمر. سئل عن الثمر المعلق، في بعض النسخ التمر فيكون خاصا بالنخل، فيكون خاصا بالنخل، والصواب الأول الثمر، جميع الثمار. فجاء في بعض الروايات: يا رسول الله، فالثمار؟ قال: ما أخذ منها في أكمامها، ما أخذ منها في أكمامها. رواه أحمد. إذن سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني لو أن رجلا مر على بستان، هذا البستان فيه نخل، ومعلوم بارك الله فيكم أن أهل النخل يتساهلون في من يأخذ من هذا العثق المتدلي شيئا يسيرا من الرطب، فإنهم يتساهلون في ذلك، فأكل منها الحبة أو الحبتين أو حتى العشر حبات لنفسه، فإن هذا الأمر قال فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب، قال: غير متخذ خبنة. الخبنة بارك الله فيكم ما تحمله في حضنك، قالوا هو معطف الإزار أو طرف الثوب. يعني بعض الناس إذا أراد أن يضع شيئا في ثوبه يطويه من الأسفل ويضع فيه الشيء، هذه هي الخبنة، هذه هي الخبنة. فإذا أخذ من هذا الثمر الشيء اليسير فإنه، يعني أكله بفيه، فإنه لا شيء عليه، لأن أهل الثمار غالبا يتساهلون في مثل هذا الأمر. ومن خرج بشيء منه، يعني وضعه في ثوبه وأخذ كمية كبيرة من هذه الثمار، قال: فعليه الغرامة والعقوبة، فإن عليه عقابا. لكن هل هذه العقوبة هي القطع؟ لا، ليست هي القطع، سيأتي معنا بعد بعض التفاصيل بعد قليل. قال: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أما من ذهب إلى الثمار الغير متدلية من الشجر، ذهب إلى مكان حفظها وفتح هذا المكان وأخذ من هذه الثمار فبلغ المأخوذ ثمن المجن، مر معنا ربع دينار فصاعدا، فإن عليه القطع، فإن عليه القطع. طيب، عندنا مسألة: ما حالات الأخذ من الثمار، ما حالات الأخذ من الثمار؟ أولا، إذا أكل منه شيئا دون أن يحمل منه أي شيء فإن هذا لا حرج عليه فيه، لأن هذه عادة أهل البساتين أنهم يتساهلون في مثل هذه الأمور، بل بعضهم يجعل عفقا من بعض نخيله خارج البستان، كأنه يقول للناس: تعالوا وكلوا ما شئتم، خاصة إذا كان هذا الأخذ أخذا يسيرا فإن الناس تتساهل في هذا، ولا حرج على الإنسان في ذلك، إلا طبعا في حالة واحدة، لو كان الصنف من الأصناف النادرة، فإن الناس مثلا ما يتساهلون في مثل هذا الشيء، أو ربما جعلوا حائطا على هذا النخل، فما يأتي إنسان ويقول سأخذ من هذا النخل بعض الثمار لآكل منها، بعض أنواع الفواكه، الحبة الواحدة قد تكون بمئة درهم أو أكثر من ذلك، فهنا وضع آخر مستقل. أما في الأحوال الطبيعية فلا حرج. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا أخذ من هذا الشجر وأخرج منه ثمرا إلى خارج الشجر، يعني اتخذ خبنة أو أخذ كمية كبيرة أو أخذ كمية كبيرة، ذهب الحنابلة أنه يعاقب بالتأديب، يعني مثلا بسجن، ربما يعزر بالجلد إلى غير ذلك، ويغرم مثلي المسروق. يغرم مثلي المسروق، يعني أخذ ما قيمته 100 درهم من الشجر فيغرم كم؟ 200 درهم مثلي المسروق. قالوا والدليل جاء عند أبي داود هذا الحديث بلفظ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، غرامة مثليه والعقوبة. أما في حديث الباب فعليه الغرامة والعقوبة، أما في رواية أبي داود فعليه غرامة مثليه والعقوبة. جمهور أهل العلم قالوا لا، عليه الغرامة بالمثل والعقوبة. طيب ما الدليل؟ قالوا حديث الباب. قالوا وحديث الباب ينسخ، قالوا والدليل حديث الباب، والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا وهذا بالنسبة لأي اعتداء فتعاقب بمثل العقوبة، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأما أن تغرمه المثلين قالوا هذا أمر منسوخ. قالوا الرواية صحيحة لكنها منسوخة، الرواية صحيحة ولكنها منسوخة. والصواب والله أعلم قول الجمهور، الصواب والله أعلم قول الجمهور، خاصة أن ابن عبد البر يقول في التمهيد لا أعلم أحدا يقول بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل، وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو المثل، بالقيمة أو المثل. طيب عندنا الحالة الثالثة، يعني الحالة الأولى ما يعاقب يسمح له بهذا، الحالة الثانية يعاقب ويغرم، إما بالمثل في قول الجمهور أو بالمثلين في قول الحنابلة. الحالة الثالثة أنه يقطع إذا أخذ الثمر من حرزه وبلغ النصاب، إذا أخذ الثمر من حرزه وبلغ النصاب فعليه القطع بنص الحديث. طيب عندنا مسألة، يشترط في السرقة عموما كي يكون فيها القطع شرط، طبعا بالإضافة إلى بلوغ النصاب، شرط أن يكون المال المسروق محروزا، أن يكون المال المسروق محروزا. يعني لو افترضنا أن رجلا جاء ومعه 5000 درهم، هذه بلغت نصاب السرقة ولا ما بلغت؟ بلغت. طيب وضعها هنا في المسجد فجاء رجل وسرق هذا المال، هذه سرقة، لكن هل فيها القطع؟ هذه هي مسألة، هل هذا المال حرز؟ لم يحرز هذا المال، وإنما ترك في يعني مكان غير محروز، ترك في مكان غير محروز. طيب أول الحرز في اللغة الموضع الحصين، الحرز في اللغة الموضع الحصين. طيب في الاصطلاح قال ابن عبد البر في الاستذكار الحرز كل ما يحرز الناس به أموالهم، كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها، كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها، وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع. يعني حرز الثمار هل مثل حرز الذهب والفضة؟ لا، حرز الذهب والفضة هل مثل حرز مثلا الدراهم المالية؟ يختلف الأمر، يختلف الأمر. فإذا عندنا هذه المسألة، هل يشترط في المال المسروق أن يكون محروزا أو لا؟ أضرب لكم مثال آخر، امرأة عندها ساعة غالية الثمن، وضعت هذه الساعة في خزنة، فجاء اللص وكسر هذه الخزنة وأخذ هذا المال، هذا المال محروس. طيب مثال آخر، هذه المرأة ذهبت إلى مكان عام وأرادت أن تتوضأ، فوضعت ساعتها وتوضأت ونسيتها في مكان عام، فجاء اللص وسرق هذه الساعة، هل هذا المال محروس؟ لا، ليس بمحروس. واضح بارك الله فيكم. طيب الأئمة الأربعة على اشتراط الحرز، الأئمة الأربعة على اشتراط الحرز قالوا والدليل حديث الباب
ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قالوا هذا دليل يدل على الحرز وهذا دليل يدل على الحرز. أما الظاهرية فقالوا لا، لا يشترط الحرز، مدام أنه سارق إذن يقطع، بلغ النصاب يقطع، دون النصاب لا يقطع. والصواب قول جمهور أهل العلم، لأن بهذا تعمل جميع الأدلة، تعمل جميع الأدلة. بل قال ابن المنذر في الإجماع، يعني كأن أهل العلم التفتوا إلى خلاف الظاهرية، أجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب القطع من حرز. هذا حكاه ابن المنذر إجماعا. والجصاص في أحكام القرآن قال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع. وابن عبد البر في الاستذكار يقول واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز فيما يسرقه السارق، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يكون القطع في عام المجاعة؟ نفترض أن مجاعة وقعت، فجاء رجل وأخذ مالا من حرز، هل يقطع أو لا؟ هذا الأمر محرم، لكن هل يقطع أو لا؟ أولا لابد أن يفصل في المسألة، ارتفاع سعر القوت لا يمنع القطع. يعني مثلا رجل أراد أن يشتري شيء من القوت فوجده بسعر عال لكنه لن يموت من الجوع، فذهب وأخذ مالا في حرز كي يشتري هذا الشيء الغالي، هذا عليه القطع، لأن مجرد الارتفاع لا يدفع القطع، هذا من ناحية الأصل طبعا. أما إذا انعدم القوت وخشي الهلاك فلا قطع عليه، وهذا قول الأئمة الأربعة بحسب ما وقفت عليه. وما جاء عن عمر أنه لم يقطع في عام الرمادة إسناده ضعيف، ولكن لماذا لا يقع القطع هنا؟ لوجود الشبهة، وادرأوا الحدود بالشبهات. الرجل يقول يخاف على نفسه الهلاك الموت، فهنا سرق لأجل وسرق ما يحتاج إليه. يعني مثلا رجل يقول يخاف على نفسه الهلاك فذهب وسرق مثلا نفترض 100 درهم بلغت النصاب الآن من حرز، ورجل آخر يقول أخفت على نفسي الهلاك فذهب وسرق 100,000 درهم، لا هذا غير، هذا بارك الله فيكم لا يسلم له. ولكن إذا خشي على نفسه الهلاك فأخذ مالا في حرز بلغ النصاب فلا يقطع لوجود الشبهة، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف ولم يروه الترمذي، ولم يروه الترمذي، لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم بإسناد صحيح، ونصه أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له. يعني صفوان جاء بالسارق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله هبه لي، يا رسول الله سامحه اعفو عنه، فقال صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتينا به؟ الآن رفعت أمره إلى السلطان، الآن تطلب منه تطلب العفو؟ الآن لا يمكن، الآن لا يمكن. طيب عندنا مسألة، الحد لا يقبل الفداء، ما معنى هذه المسألة؟ بعضهم يقول هذا سارق من حرز، طيب ما عقوبته؟ تقطع يده. طيب يا أيها السارق بتدفع 100,000 نسقط العقوبة عنك، واضح بارك الله فيكم، هذا الآن في مقام القضاء، هذا الآن في مقام القضاء، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء، هذا لا يجوز بإجماع العلماء. قال الكاساني في البدائع لا خلاف في حد الزنا والشرب والسكر والسرقة أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعدما ثبت بالحجة، بعدما ثبت بالحجة. ما الدليل؟ حديث الباب. ما الدليل؟ حديث الباب. طيب عندنا مسألة، لو رد المسروق بعد رفعه للإمام، الآن أحضر هذا السارق وثبتت عليه السرقة فقال لمن سرق منهم سأرجع لكم 100,000 سامحوني، هذا لا يسقط عنه الحد بإجماع العلماء. قال الكاساني في البدائع لا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد، لا يسقط الحد، والله تعالى أعلم. فالمسألة خلاف في حالة معينة، لكن حديث الباب يعني فيه إشارة أن الأمر إذا رفع إلى الإمام فإن الحد يطبق، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، الحد لا يسقط بالتوبة، فلو أن رجلا رفع إلى الإمام وقد زنى والعياذ بالله فقال بأنه تاب توبة نصوح، نقول جزاك الله خيرا، لكن هل الحد يسقط عنه؟ لا يسقط عنه الحد بإجماع العلماء. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تاب. يعني رجل قتل فتاب إلى الله توبة نصوح في السجن وحفظ القرآن الكريم كاملا، هل هذه التوبة تسقط القصاص عنه؟ لا، القصاص كيف يسقط؟ بعفو أولياء الدم. أما توبته فالتوبة بابها مفتوح، الكافر لو تاب ودخل في الإسلام فالله يقبل منه هذا، لكن الحد شيء آخر، الحد شيء آخر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. يعني لاحظ ماذا قال، ما قال اقطعوا، اقطعوه، قال اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جاء به الرابعة كذلك، ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرجه من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. حديث جابر بن عبد الله فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وليس بالقوي، والنسائي قال عن هذا الحديث أنه منكر أي خطأ. قال: ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبة أخوان الكرام، النسائي من الحفاظ النقاد الكبار في علل الحديث، بل للحافظ الذهبي كلمة يقول بأنه لا يقل عن الإمام مسلم، لا يقل عن الإمام مسلم. طيب حديث الحارث ابن حاطب أيضا إسناده ضعيف، لذلك ابن عبد البر في الاستذكار يقول: حديث القتل لا أصل له، حديث القتل لا أصل له. ومن الأدلة على ذلك كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله في المرة الأولى، كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله من المرة الأولى. عندنا مسألة: من تكررت منه السرقة، فالجواب ماذا يفعل به؟ أولا إن تكررت منه السرقة ولم يوقع عليه الحد فإن الحد الواحد يكفيه. يعني رجل سرق من 10 أماكن، كيف يعاقب؟ تقطع يده، وهذا القطع يكفيه عن المرات السابقة. لكن الكلام عمن سرق فقطع. طيب سرق المرة الثانية ماذا يفعل به؟ أولا تقطع يده اليمنى إجماعا، يعني في السرقة الأولى تقطع يده اليمنى إجماعا. تكررت منه السرقة تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليسرى في قول جمهور أهل العلم. والدليل جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: رأيت عمر قطع يد رجل بعد يده ورجله. قال ابن عباس: رأيت عمر قطع يد رجل بعد يده ورجله. واضح بارك الله فيكم، يعني عمر بدأ بماذا؟ بقطع اليد ثم الرجل ثم رجع لليد، واضح بارك الله فيكم. وقال جمع من أهل العلم: تقطع يده اليسرى. قالوا: والدليل الآية: فاقطعوا أيديهما. قال ابن قدامة: وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعده. والقاضي عبد الوهاب ينقل عنه الباجي عبد الوهاب المالكي من مالكية بغداد قال: لا خلاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه ثم يسرى رجليه، يحكيه إجماعا، والله تعالى أعلم. طيب من أين تقطع القدم؟ في قول أكثر أهل العلم أنها تقطع من مفصل الكعب، من مفصل الكعب. قال ابن قدامة: وفعل ذلك عمر، وكان علي رضي الله عنه يقطع من نصف القدم من معقد الشراك. وما جاء عن عمر إسناده منقطع، ما جاء عن عمر إسناده منقطع. طيب قطعت يده اليمنى، ثم قطعت رجله اليسرى، ثم عاد فسرق، نسأل الله العفو والعافية. إن عاد فسرق فتقطع يده، أي ستكون هنا اليسرى، تقطع يده أي يد اليسرى. والدليل أثر ابن عباس، والدليل أثر ابن عباس. فإن عاد تقطع رجله، فإن عاد تقطع رجله، فإن عاد عزر وحبس، عزر وحبس. طيب عندنا مسألة: من سرق ولا يمنى له، هذه قد تقع المسألة. نص ابن قدامة أنه تقطع رجله اليسرى، ما تقطع يده اليسرى، رجله اليسرى. وابن عبد البر يقول تقطع يده اليسرى، والصواب تقطع رجله اليسرى، لأنك لو قطعت يده اليسرى عطلت انتفاعه من اليدين بالكلية. أما السارق إذا قطعنا يده اليمنى، اليد اليسرى يستطيع الانتفاع بها. واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: إذا سرق العبد أو سرقت الأمة، جاء عن ابن عمر أنه قطع عبدا له سارقا آبقا، جاء هذا في مصنف ابن أبي شيبة، والأثر ثابت والله تعالى أعلم. فالعبد إذا سرق يعني من شخص غير سيده فتقطع يده ويقام عليه الحد، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب حد الشارب وبيان المسكر. يعني الآن الحافظ بن حجر يقول سأتكلم عن شيئين: حد الشارب ومتى يكون شاربا. يعني الآن لو شرب ماء نقيم عليه الحد؟ لا. طيب لو شرب عصير نقيم عليه الحد؟ لا. لكن متى يعتبر شاربا للخمر؟ وربما يكون هذا الأمر يعني في غير المضان، قد يقول قائل بيان المسكر أين يكون؟ في باب الأطعمة. لكن الآن له شيء له صلة بموضوع حد السكر وحد الشارب، فذكره هنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال يعني إخوان الكرام ننتبه لأن سنرجع إلى هذا، فجلده بجريدتين. هل جلده بالصوت؟ لا، جلده بجريدتين، سنرجع إلى هذا بعد قليل. نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر، متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. طيب عندنا فائدة: جريدتين، الجريدة غصن الجريد وغصن النخل، يعني السعفة المجردة عن الورق، السعفة المجردة عن الورق. طيب عندنا مسألة: شارب الخمر عليه الحد. طيب ما مقدار الحد هذا؟ جمهور أهل العلم أنه يحد ب80 جلدة، وذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه يحد ب40 جلدة، وذهب جماعة من أهل العلم أنه يعزر وما في حد مخصوص. والصواب الله أعلم أولا أنه يحد وليس الأمر تعزير، وحكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، منهم القاضي عياض في إكمال المعلم قال: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: أما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وقال ابن القيم في زاد المعاد: اتفق عليه الصحابة. وقال ابن حجر وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر. ومر معنا حديث علي قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. فذكر أن هذه عقوبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكل سنة وكل سنة. وجاء في بعض الأحاديث التي مرت معنا أن الجلد 40 وفي بعضها 80، فكيف نجمع؟ أول أنه يحد هذا بإجماع أهل العلم. طيب كم يحد؟ ذكر القرطبي في المفهم جمعا بين الروايات، قال أولا لم يكن في شرب الخمر حد، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك شرع فيه التعزير، يعني صلى الله عليه وسلم ضرب فيه ما ورد مقدار معين، ثم شرع فيه الحد بأنه كان 40، ثم زيد على ذلك ولم يطلع كثير من الصحابة على موضوع الزيادة، فاستقر الأمر بعد ذلك على أنه يحد بثمانين جلدة، على أنه يحد بثمانين جلدة، والله تعالى أعلم. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، رجل شرب الخمر يحد بثمانين جلدة، رجل وجدت منه رائحة الخمر أو تقيأ الخمر والعياذ بالله، أكثر أهل العلم أنه لا يثبت الحد بوجود الرائحة أو القيء. قالوا لما؟ قالوا ربما شرب الخمر مكرها وشرب يعني بالغصب، أو كان في مخمصة شديدة، أو غص بلقمة، أو لم يعلم أنها مسكرة، ظن أن هذا الشيء الموجود في الإناء ماء. وذهب مالك وأحمد أنه يحد ما لم تكن هناك شبهة، يعني لو ما شرب الخمر، يعني ما رأيناه يشرب الخمر لكن تقيأ الخمر، قالوا يحد، أو وجدت منه رائحة الخمر، قالوا يحد، إلا لو أثبت أو ثبت عند القاضي وجود شبهة، قال أنا ما كنت أدري، أو أنه غص في لقمة، إلى غير ذلك من الأمور. قالوا ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في حديث الباب، أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، هذه قرينة من القرائن واضحة، فجلده عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قالوا والدليل على ذلك دليل ثاني ما جاء عند البخاري ومسلم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال وجدت منه ريح الخمر، فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، يعني ما رأوه يشرب وجدوا منه ريح الخمر. وأيضا ثبت عن عمر أنه كان يضرب في الريح، ريح الخمر، هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. يعني طيب قلنا إذا وجدت منه الرائحة يجلد ويحد إلا لو كانت هناك شبهة. طيب ما الدليل على الاستثناء؟ في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة قال أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر وأنا قاض على الطائف، فأردت أن أضربه فقال إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد. واضح بارك الله فيكم، إذا هذه الشبهة كانت صحيحة ادرأ عنه الحد. ابن القيم يقول في أعلام الموقعين إقامة الحدود بالرائحة والقيء اتفق عليه الصحابة، اتفق عليه الصحابة، وقال حكم عمر وابن مسعود في ذلك بالجلد، ولا يعرف لهما مخالف، فلا ولا يعرف لهما مخالف، اعتمادا على أي مسألة؟ القرينة الظاهرة، اعتمادا على القرينة الظاهرة. ثم قال: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه. إلى الآن في إشكال؟ لا. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. هنا الإشكال الآن. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. أما حديث الباب فهو حديث صحيح. طيب إذا كان الحديث حديث صحيح، طيب على ماذا نوجه الخبر؟ إما أن نقول أنه منسخ، وثبت هذا عن الزهري قال: ورفع القتل وكانت رخصة، يعني هذا الشيء نسخ، هذا الشيء نسخ. طيب عندنا مسألة: من تكرر منه شرب الخمر أكثر من 3 مرات، جمهور أهل العلم قالوا يضرب الحد، الظاهرية قالوا يقتل، قالوا والدليل حديث الباب، الجمهور قالوا حديث الباب حديث صحيح لكنه منسوخ، لكنه منسوخ. عند عامة أهل العلم قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا من لم يعد خلافه خلافا. في نسخة أخرى من كتاب الإجماع: إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا، فيذكر أن هذا خلاف غير معتبر. قالوا ومما يدل على النسخ ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كم مرة؟ كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. قال ابن حجر: وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكررت منه الرابعة أو الخامسة. لكن فائدة: ينص شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أنه قد يقتل تعزيرا، يعني رجل شرب الخمر وقاد السيارة وصدم سيارات الناس المرة الأولى، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، ثم المرة الرابعة، فرأى ولي الأمر أنه بعد ذلك ربما قتل الناس، فقال هذا يقتل تعزيرا. فهنا يذكر جمع من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك، قالوا تعزير بحسب المصلحة، تعزير بحسب المصلحة. عندنا مسألة: هل يقام عليه الحد حال سكره؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، يقام عليه الحد حال صحوه، لأن هذا أتم في الحد، ربما لو ضرب وهو سكران قال يعني ارتحنا، فلذلك هذا أبلغ في إتمام الحد. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا يجلد السكران حتى يصحو، يعني هذا عمل أهل العلم في المدينة أيام التابعين، و أخذ هذا التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة الآن نرجع إلى بجريدتين: هل يشترط في الجلد أن يكون بالصوت؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ويصح بالصوت أيضا، يصح بالصوت أيضا، لكن من قال يشترط الصوت هذا قد شد في هذا القول. واضح بارك الله فيكم، يعني يصح بالصوت ويصح بالعصا والجريد والنعال وطرف الثياب، لكن بعضهم يقول لا، ما يصح إلا بالصوت، هذا مرجوح، هذا مرجوح وقول شاذ. بوب البخاري في صحيحه باب الضرب بالجريد والنعال، أورد تحته حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه رضي الله عنه وأرضاه، والحد تطهير، والحد تطهير. وعن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في البخاري، وعن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. في شرب الخمر يجوز الجلد بالجريد والنعال والثياب بخلاف الزاني والسارق، بخلاف الزاني والقاذف، فإنه يجلد بماذا؟ بالصوت، ولا يجلد بالجريد والنعال. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. طيب لفظ البخاري إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لفظ مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، ولفظ إذا ضرب هذا عند مسلم فقط. ومن ألفاظ الحديث عند مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا أخص يتكلم عن اللطمة. طيب إن ضربه هذا أي لفظ يكون معنا؟ لفظ الباب. واضح بارك الله فيكم. فلا يضربن أي ضربة، يعني مثلا في إقامة الحد، حد الشارب، شارب الخمر، هل يضرب بالجريد على وجهه؟ لا. واضح بارك الله فيكم، يعني فيدخل فيه اللطم ويدخل فيه أيضا ماذا؟ الضرب. وعند مسلم أيضا إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، والحديث في صحيح مسلم. فإذا بارك الله فيكم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية إجماع السلف أن المراد خلق آدم على صورته، الضمير يعود على من؟ قال على رب العزة سبحانه وتعالى، ذكر هذا في بيان تلميس الجهمية، وأن هذا هو إجماع السلف، أن هذا هو إجماع السلف. قال وهذا مذكور حتى في كتب أهل الكتاب كالتوراة وغيرها، ذكر هذا في بيان تلميس الجهمية. فالله عز وجل له وجه، والمخلوق له وجه، ووجه الله يليق بعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. طيب لماذا منع من ضرب الوجه؟ قالوا لأنه يجمع أعضاء لطيفة، فربما كانت الضربة قوية فتذهب به حاسة من الحواس، أو يكون فيها هلاك الإنسان، أو يكون فيها تشويه له، فتقع العقوبة هنا بإفراط، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل لو وقع، يعني لو قاتل المسلم غير المسلم يضربه في وجهه حتى لو كان غير المسلم فلا يضرب في الوجه، حتى لو كان غير المسلم فلا يضرب في الوجه، يعني مثلا غير المسلم قذف مسلما أو غير المسلم زنى، ماذا يفعل؟ يقام عليه الحد، هل يضرب في وجهه بالصوت؟ لا. واضح بارك الله فيكم. أما في الحروب والمعارك طبعا هذا الأمر يعني ما يدخل هنا، إذا ما كان يمكن طبعا، يعني الآن حرب هي ومعركة، فالمقصود قتل الآخر، والله تعالى أعلم. وأيضا الحدود وكذلك التعزيرات، يعني افترض ان رجل آذى الناس بسيارته من ناحية الصوت، فقال ولي الأمر يعزر بأن يجلد ويضرب 10 ضربات، هل يضرب في الوجه؟ لا. الدكتور طلاب قبل ينضربوا في الوجه ولا ما نضربوا؟ نضربوا ولا ما نضربوا؟ لما قالوا بس ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. فقال هذا تعزير، يقول ما يجوز. واضح بارك الله فيكم، هذا الضرب في الوجه ما يجوز، ما يصح، والله المستعان. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الصلاة من حديث حكيم بن حزام وإسناده ضعيف. وحديث ابن عباس أيضا إسناده ضعيف، لكن له شواهد، والشيخ الألباني حسنه بهذه الشواهد. وعندنا مسألة، هل تقام الحدود في المساجد؟ هذه تقدمت لكن أذكرها، تقدمت في كتاب الصلاة. الأئمة الأربعة على كراهية ذلك، والمالكية يقولون الأصوات اليسيرة تقام في المسجد، أما الكثيرة فلا، لأن بيوت الله تصان عن هذا، ولا يؤمن من إقامة الحد في المسجد أن يلوث المسجد. وفي قصة ماعز أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه خارج المسجد. وفي مصنف عبد الرزاق أتي عمر برجل في شيء فقال أخرجاه من المسجد فاضربه. والقرطبي في التفسير يقول لا تقام الحدود في المسجد إجماعا، وكذلك حكاه إجماعا ابن العربي في أحكام القرآن. والله تعالى أعلم. لكن إذا أقيم الحد في المسجد هل يأثم الإمام؟ ما يأثم، لكن بيوت الله تصان عن هذا. فائدة القضاء في المسجد، الإمام أحمد يسأل هل يكره أن يقضى في المسجد؟ قال ما زال المسلمون يقضون في المساجد، لكن لا تقام الحدود في المساجد. إسحاق بن راهويه يقول إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة. والله تعالى أعلم. إخواني الكرام، فائدة ما لها علاقة بالدرس مباشرة، مر معنا في المجلس الماضي حديث أبي أمية المخزومي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به فقال استغفر الله وتب عليه وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا، يعني صلى الله عليه وسلم دعا له. ومر معنا أنه حديث ضعيف. إخواني الكرام، ابن رجب الحنبلي له رسالة، الرسالة هذه الآن وضعتها في مجموعة الدروس، افتحوا عليها، مفيدة بارك الله فيكم، أورد فيه هذا الحديث، وأرى والله أعلم أن من المناسب أن نقرأ هذه الرسالة، فيها معاني طيبة جدا بارك الله فيكم وفائدة لنا جميعا. رسالة مختصرة أمر عليها مرورا سريعا. قال ابن رجب الحنبلي، النسخة التي عندي تختلف عن النسخة التي بين أيديكم، قال فهذا مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن سب السارق والدعاء عليه. خرج أبو داود من حديث عائشة أنها سرقت ملحفة لها، نوع من أنواع الثياب، فجعلت تدعو على من سرقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي يعني لا تخففي. وخرجه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة قالت سرقت لحفتي فدعوت الله على صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه دعيه بذنبه. والمراد أن من ذهب له مال بسرقة ونحوها فإن ذهابه من جملة المصائب الدنيوية، والمصائب كلها كفارة للذنوب، والصبر عليها يحصل به للصابر الأجر الجزيل، وفي حصول الأجر له على مجرد المصيبة خلاف مشهور بين العلماء، فإذا كانت المصيبة من فعل آدمي ظالم كالسارق والغاصب ونحوهما فإن المظلوم يستحق أن يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات طرحت من سيئات المظلوم عليه. الآن يأتينا الشاهد، قال فإن دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا فقد استوفى منه بدعائه بعض حقه فخف وزر الظالم بذلك، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تصبر فلا تدعو عليه فإن ذلك يخفف عنه، وخرج الترمذي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. والحديث هذا ضعيف. وروى ليث عن طلحة أن رجلا لطم رجلا فقال: اللهم إن كان ظلمني فاكفنيه. فقال له مسروق: قد استوفيت، يعني أخذت جزءا من حقك. قال: وقال مجاهد: لا تسبن أحدا فإن ذلك يخفف عنه، ولكن أحب لله بقلبك وأبغض لله بقلبك. وقال سالم ابن أبي الجعد: الدعاء قصاص، الدعاء قصاص. وشكى رجل إلى عمر بن عبد العزيز رجلا ظلمه وجعل يقع فيه، فقال له عمر: إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد استقضيتها. الآن من يطبق مثل هذا؟ واضح، بارك الله فيكم. وقال أيضا: بلغني أن الرجل لا يظلم بمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. هذا يلاحظ أين؟ مع المدراء في الأعمال. الموظف يقول: ظلمني المدير، فلا يزال يتكلم على هذا المدير ليلا ونهارا وربما تجاوز الحد، فمن يكون المظلوم هنا؟ المدير. ومن يكون الظالم؟ هذا الموظف الذي أسرف في استيفاء الحق. قال بعض السلف: لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم العقاب. أو معنى هذا يشير إلى أن دعاء الناس عليهم استيفاء منهم لحقوقهم من المظالم أو لبعضها، فبذلك تدفع عنهم العقوبة. وروي عن الإمام أحمد قال: ليس بصابر من دعا على من ظلمه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره. ويشهد له ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فإن دعا على من ظلمه بالعدل جاز، يعني إذا دعوت عليه بالعدل يجوز، وكان مستوفيا لبعض حقه منه، وإن اعتدى عليه في دعائه لم يجز. روي عن ابن عباس في قوله لا يحب الله الجهر، في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله تعالى إلا من ظلم، ومن صبر فهو خير. وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وروي عنه قال: لا تدعو عليه ولكن قل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. ومن العارفين من كان يرحم ظالمه فربما دعا له، سرق لبعضهم شيء فقيل له ادعو الله عليه، قال: اللهم إن كان فقيرا فأغنه وإن كان غنيا فأقبل بقلبه. قال إبراهيم التيمي: إن الرجل لا يظلمني فأرحمه، قيل له كيف ترحمه وهو يظلمك؟ قال: إنه لا يدري لسخط من تعرض. قال: وآذى رجل أيوب السختياني وأصابه أذى شديدا فلما تفارقوا قال أيوب: إني لأرحمه إنا نفارقه وخلقه معه. وقال بعضهم: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنما سعى في مضرته ونفعك، لذلك يرحم هذا الرجل. وقيل لبعض السلف الصالح: إن فلانا يقع فيك، قال: لأغيظن من أمره يغفر الله لي وله. قيل: من أمره؟ قال: الشيطان أمره بهذه الأذية. وقال الحجاج بن فرافصة: بلغنا أن في بعض الكتب من استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك، إن عدوك يغتابك فيدفع إليك حسناته الليل والنهار، فلا ترضى إذا ذكر بين يديك تقول: اللهم أهلكه، إن هو أعطاك حسناتك، هو أعطاك حسناته، فلا تقل اللهم أهلكه، بل ادعو الله له: اللهم أصلحه، اللهم راجع به، فيكون الله يعطيك أجر ما دعوت. فإن من قال لرجل اللهم أهلكه فقد أعطى الشيطان سؤله، لأن الشيطان إنما يدور منذ خلق الله آدم على هلاك الخلق. وفي كتاب الزهدي للإمام أحمد أن رجلا من إخوان الفضيل بن عياض من أهل خراسان قدم مكة فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام يحدثه، ثم قام الخرساني يطوف فسرقت منه دنانير 60 أو 70، فخرج الخرساني يبكي فقال له الفضيل ما لك؟ قال سرقت الدنانير. قال عليها تبكي؟ قال لا، مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل، فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكيت رحمة له. يعني إذا وقفنا بين يدي الله أرحمه لهول هذا اليوم العظيم. وسرق لبعض المتقدمين شيء فحزن عليه، فذكر ذلك لبعض العارفين فقال إن لم يكن حزنك على أنه قد صار في هذه الأمة من يعمل هذا العمل أكثر من حزنك على ذهاب مالك، لم تؤدي النصيحة الله عز وجل في عبادي، أو كما قال. وخرج الإمام أحمد الآن يأتي معنا الحديث، وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي أمية المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتلي بنص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا، ولفظه لأبي داود. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه، فضربوه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه. وفي رواية له لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وخرجه النسائي بمعناه وزاد ولكن قولوا رحمك الله، وخرجه أبو داود وعنده ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وخرج البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. تم، وصلى الله على سيدنا محمد. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان ينتبه، ربما بغى في دعائه، وإذا دعوت على من ظلمك فربما استوفيت حقك، والدعاء قصص. يعني كان هذا شيء أن نذكر فيه هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أطلنا في هذا اليوم بارك الله فيكم، فأعتذر عن استقبال الأسئلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير.